بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان
لفضيلة الشيخ
ناصر بن سليمان العمر،
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط 11.
ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعا، لعموم حديث عمر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، رواه أبو داود وابن ماجه.
هذه مسألة سأحاول أن أقف عندها بما يناسب المقام. ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ أولا أفصلها كالآتي، أقول لم يرد، هكذا قال العلماء وليس من قولي، لم يرد أي حديث لا ضعيف ولا صحيح بمسح الوجه باليدين بعد الدعاء داخل الصلاة. لم يرد، لاحظوا القاعدة كما تقول، أنه لم يرد مسح الوجه باليدين بعد الدعاء داخل الصلاة، لا صحيح ولا ضعيف. أما خارج الصلاة فقد ورد حديثان وهما الذي أمامنا وهما ضعيفان، يعني علقوا عليهما، ضعفهما الألباني وغيره. هذه القاعدة. لكن ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، عفوا، في بلوغ المرام، حسن هذا الحديث وقال: قد أخطأ من زعم أن فيهما اضطراب، بل هو حديث حسن، ولكن رد عليه العلماء مرة أخرى لأنه ضعيف. ففي يعني معناه انه خلاف. ابن حجر حسن هذا الحديث، قضية مسح الوجه، حسن حديث مسح الوجه بعد الدعاء وأيده بعض العلماء، ولكن القول الأقوى وهو ما توصل إليه الشيخ الألباني وغيره أن الحديث الواردة في مسح الوجه بعد الدعاء ضعيفة، سواء في داخل الصلاة أو بعد الصلاة. طيب، بقينا ما إذن ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ بعض العلماء قال إنها سنة. الذين أخذوا بتصحيح أحاديث، يعني وتحسين أحاديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فقالوا إنها سنة، وهذا صحيح ما داموا يرون أن الحديث حسن فإنها سنة. والذين قالوا بضعفهما قالوا إنها بدعة، إن مسح الوجه بعد الدعاء بدعة. والقول الثالث قال البعض ليست سنة ولا بدعة، نظرا لاختلاف العلماء في المسألة، تبديع صعب. وأيضا وقول السنية بحديث لم يثبت أيضا لا يمكن. ولذلك مال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء إلى أننا لا نقول بتبديع من مسح وجهه، ولا نقول بالسنة لأنها لم تثبت، لكن نقول لا نفعل لأنه لم يثبت لدينا نص، ولا نبدع لأن الذين يمسحون وجوههم عندهم حسنوا هذا الحديث كما حسنه ابن حجر وغيره. فهذا هو القول الجمع في هذه المسألة. ولذلك طيب قد سألنا سأل يقول: إذا رأينا شخص مسح وجهه بعد الدعاء نقول علمه تعليم. فإن قال لك: لا أنا متبع لإمام، أو قال إنني أرى ما ورد أنه حسن كما قال ابن حجر، فلا يثرب عليه، لا يثرب عليه ولا يعنف عليه. ولكن حري بطالب العلم الالتزام بالسنة والحرص عليها، وحيث لم يثبت مسح الوجه كما بينت فأن لا يمسح وجهه، ومن وجده يمسح وجهه إن أراد أن يعلمه فليفعل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة باختصار، لكن واضح ويبين الموقف منها، لأن الناس بين إفراط وتفريط فيها كما بينت، والله أعلم. نعم،
وكره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر لحديث مالك الأشجعي قال قلت لأبي رضي الله عنه يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. رواه الدارقطني.
هنا الحديث الأول صحيح، الحديث الأول صحيح، حديث مالك الأشجعي حديث صحيح في البلوغ وغيره موجود. أما الثالث ضعيف الذي رواه الدارقطني حديث ضعيف، إن القنوت في صلاة الفجر ده. ممن قال بقنوت صلاة الفجر هم الشافعية، هم الشافعية، والتمس العلماء لهم مخرج، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل، ولورود بعض الأحاديث لذلك أنه ما زال يقنت حتى توفي، واحد ضعيف، فحمل العلماء على أنه أن الشافعية أخذوا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنس بالنوازل فأخذوا منها استمرار القنوت في الفجر. وهذه المسألة القول الراجح أنها بدعة، لكن ونحن نقول إنها بدعة من كان تبعا للإمام كمن كان تبعا للشافعية ويقول بقول الشافعي لا نبدعه في مثل هذه المسألة، لأنه قال به إمام معتبر وسار على هذا أئمة معتبرون من الأئمة الشافعية وهم من العلم والفقه، ولكن عندما نناقش ونبين نبين لهم الدليل إن أخذوا به فالحمد لله أو لا. ولذلك الإنسان لو صلى مع من يقنت من هؤلاء، لو ذهب لبلد يأخذون بمذهب الشافعي وهم يقنتون، حتى بعض العلماء قال لا حرج أن يؤمن معهم، لا حرج أن يؤمن معهم نظرا أخذا بما فعلوا في هذه المسألة. وهذه سبقا فصلت فيما أذكر في العام الماضي أو في أول هذه السنة في قضايا الاختلاف في الاجتهاد ومراعاة الأحوال. لكن في موضوع ما يعتقد أنه بدعة أو خطأ، قال البعض لا يتابع، يسكت الإنسان لا يخالفهم ولا يثرب عليهم لكن لا يتابعهم. هذه المسألة الأولى لأن المؤلف أشار إليها في قنوت الفجر، فنقول الصحيح أنه لا يقنت بصلاة الفجر إلا في حالة واحدة وهي في النوازل، لا يقنت بصلاة الفجر إلا في النوازل. في النوازل نعم يقنت في الفجر وفي كل الأوقات، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة القنوت في كل الأوقات وليس ترخص في وقت الظهر العصر المغرب العشاء الفجر في النوازل. فأما ما عدا النوازل فلا يقنت بها. بقي مسألة موضوع مهم وهو دعاء الختمة، دعاء الختمة، وهذا من الإشكالات الطويلة، وكنت أتمنى أننا وصلنا إليها في رمضان ولكن ضيق الوقت حال بيننا وبين ذلك. اختلف العلماء في قنوت في الختمة، فبعض نؤصل المسألة دعاء يعني ختم القرآن لم يثبت إلا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا ختم القرآن يعني انتهى من القرآن جمع أهله فدعا بدعاء ختم القرآن لكن خارج الصلاة. لم يثبت دعاء الختمة لا عن الصحابة لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لم يثبت شيء في ذلك. الشيء الثابت الوحيد هو عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا انتهى من القرآن جمع أهله أي خارج الصلاة فدعا بدعاء ختم القرآن. ولذلك نقول إن الدعاء دعاء ختم القرآن خارج الصلاة مشروع. لكن طيب ما حكم الدعاء داخل الصلاة؟ بعض العلماء قال به وهو معروفون عندنا بالنسبة لنا بالذات في المذهب ونسبة الإمام أحمد وغيره القول بدعاء ختم القرآن حتى في الصلاة، لكن ليس عليه دليل ولم يثبت دليل لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يقرؤون القرآن داخل الصلاة وخارج الصلاة فلم يثبت داخل الصلاة أي دعاء ختمة. فلهذا نقول وهذا الذي مال إليه ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه لا يقنت أي لا يدعى بدعاء الختمة داخل الصلاة. وقال إن الدعاء هكذا قال الشيخ إن الدعاء رحمه الله إن الدعاء دعاء الختمة داخل الصلاة ليس بمشروع أو لا أصل له. بقيت مسألتان في هذا الباب: هل ينكر على من فعل ذلك؟ قال العلماء لا، الراجح أن لا ينكر، وإنما مرة أخرى نعود، وإنما لأنه ورد الموضوع دعاء ختم القرآن عمل له سنة، أي يقصد ممن هو تزم السنة، وقد رفع أو ذكر عن الإمام أحمد وغيره، وإمة الدعوة قالوا بذلك، قالوا إنما يكون من باب التعليم لأنه قال بها أئمة معتبرون. وأرجح الأقوال وأعدل الأقوال فيما أرى في المسألة أن ختم القرآن أن يكون في موضع صلاة الوتر، في موضع القنوت، هذا أفضل الأقوال. فنحن نجمع بين عدة أشياء: إذا انتهى الإمام في رمضان من القنوت أو عفوا من القرآن، فليجعل نهايته في قنوت في الوتر، ويدعو إن شاء قبل الركوع أو بعد الركوع، فيكون دعا في موضع دعاء وهو القنوت، ويكون الأصل هو دعاء القنوت ولكن يضمنه دعاء ختم القرآن، يضمنه دعاء ختم القرآن، أي يدعو بدعاء القنوت المتبع والمعتبر، وما دام ختم القرآن فليزد في ذلك لأنها نعمة عظيمة. مثال: لو أن الإمام قبل أن يصلي التراويح أو القيام حدثت نعمة في البلد، نعمة عظيمة يعني يشترك فيها الجميع، يجوز أن يدعو أو أن يحمد الله جل وعلا ويثني عليه داخل هذا الموضع، فلا حرج، فكيف وقد ختموا كتاب الله جل وعلا؟ لكن لم يقعوا في الخطأ، وهو أنهم في نهاية التراويح، أي في الركعة الثانية من صلاة التراويح، إنما يكون موضعه في صلاة الوتر. وفي الحرم المكي أذكر كانوا يختمون في الركعة الثانية سنوات، ثم جلسوا عدة سنوات يختمون مع الوتر، جلسوا سنوات يختمون مع الوتر. أظنهم الآن، أنا بعيد العهد في موضوع الختمة، أنهم يختمون الآن، لا، رجعوا للوضع السابق الذي عليه، نعم، كما هو في المذهب وكما هو عليه بعض أئمة قال به أئمة الدعوة. وليقولنا لا ينكر في هذا، لكن الإنسان لا يصلي، الذي لا يرى لا يصلي، لا يكمل الصلاة ويخرج دون إنكار حتى لا يحدث في هذه المسألة تفريق، ولا تدخل في باب البدع. الصحيح، الصحيح أن لا تدخل في باب البدع، والله أعلم. هذا ملخص ما يتعلق بختمة القرآن. فنقول الأولى إذا أراد الإنسان أن يختم القرآن أن يختم في موضع قنوت الوتر، يجعل نهاية آخر سورة في آخر ركعة ثم يقنت، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، الأمر واسع، فيكون قنوت وختمة ودعاء موضعه صحيح وأصله مشروع ولا حرج في ذلك، ويجمع بين الأمور جميعا، والله أعلم. نعم.
وأفضل الرواتب سنة الفجر، لحديث عائشة مرفوعة: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة مرفوعة: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، رواه أحمد وأبو داود.
هذا حديث ضعيف الأخير، أما الأول رواه مسلم فهو صحيح. نعم، هذا ضعيف الوقت فقط. هذه نكمل بالنسبة لأفضل الرواتب، يقول سنة الفجر تختصان بما يلي، سنة الفجر تختصان بما يلي: أنه يسن تخفيفهما، أنه يسن تخفيفهما كما ورد كأن الأذان في أذنيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين، وأيضا ورد عن عائشة حتى تقول من خفة يعني من سهولة ركعتي الفجر فلا أقول هل قرأ الفاتحة أو لا، من يعني يخففان، يعني ممكن أن تطيل ركعتي الظهر أو ركعتي المغرب أو العشاء، أما الفجر فالسنة أن تخففهما قدر الإمكان. اثنين: أن لهما قراءة خاصة، أن لهما، ومما ثبت في ذلك سورة الإخلاص قال يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، والآية الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا هو الثابت فيها. الثالثة: قيل هذا قول يسن الاضطجاع بعدهما، على خلاف بين العلماء أنه يسن الاضطجاع بعدهما، لكن من تتبع النصوص، من تتبع النصوص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في بيته، كان إذا صلى ركعتين وهو ينتظر الإقامة كان يضطجع في بيته، أما الاضطجاع في المسجد فلم يثبت، ولذلك قال بعض العلماء لا يليق ولا يسن أن يضطجع الإنسان في المسجد بعد ركعتي الفجر. أما إذا كان قد صلى في بيته فإن السنة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، أن لأن القول الأمر بذلك فيه ضعف، الحديث الذي ورد الأمر فيه فيه ضعف. فهذا جمع بين أقوال العلماء، وإلا العلماء لهم كلام طويل لا أريد استفسار أكثر من ذلك. ويبقى إحياء السنة، إذا أحدنا صلى ركعتي الفجر في بيته فليضطجع على جنبه الأيمن اضطجاعا خفيفة ثم يقوم. بعض العلماء قال لا، خاصة بمن قام الليل، أما من لم يقم الليل فلا يضطجع. قلت لكم فيها تفاصيل طويلة لا نحتاج إليها الآن، ولكن هذا أعدل الأقوال، أن من صلى ركعتي الفجر في بيته فليضطجع على جنبه يسيرا إحياء لهذه السنة، أما في المسجد فلا يضطجع، والله أعلم. ونقف عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله مع بقية مسائل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل قراءة ما تبقى معنا في هذا الموضوع الذي صلاة التطوع، وهو موضوع مهم، ولكن حرصا على أن نقطع فيه مرحلة مهمة قبل إجازة عيد الأضحى والامتحانات، فاعذروني إذا لم أقف تفصيلا مع بعض المسائل، على أنني سأحاول ألا أتعدى أمرا مهما إلا وقد بينته قدر الإمكان وقدر الاستطاعة، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل الرواتب سنة الفجر، لحديث عائشة، عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة مرفوعا: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، رواه أحمد وأبو داود. ثم المغرب، لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال: نعم، بين المغرب والعشاء.
بالنسبة لما ذكره المؤلف أن أفضل الرواتب سنة الفجر، نعم هذا واضح وثابت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها في حضر ولا سفر، بل ذكر العلماء كما سيأتي أنه إذا فاتته صلوات، عدة صلوات بسبب نوم أو إغماء غير طويل، فإنه لا يقضي الرواتب، قالوا إلا سنة الفجر فإنها تقضى، هذا دليل على آكديتها، والأحاديث في ذلك كثيرة وصحيحة. أما ما ذكره المؤلف لا تدعوا ركعتين فجر، هذا ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره. وكذلك الحديث الذي ذكر نعم بين المغرب والعشاء ضعيف أيضا، حديث ضعيف. لكن أريد أن أعود باختصار لقاعدة أردت أن أذكرها في الأسبوع الماضي وربما تجاوزناها لضيق الوقت. قال: وكره القنوت في غير الوتر، وكره القنوت في غير الوتر. بينت أن القنوت لا يكون إلا في الوتر أو في النوازل، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا أصل له، كما بين في الحديث الذي معنا، لحديث مالك الأشعري رضي الله عنه وغيره. وتحدثت أيضا عن ختمة القرآن وأنه لم يثبت فيها دليل في داخل الصلاة، وهنا قاعدة جعلني أعود إليها لسبب سأذكر لكم بعد قليل. القاعدة تقول: المستحب على سبيل الإطلاق لا يجعل مستحبا على سبيل التخصيص، على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل. أعيد القاعدة: المستحب على سبيل الإطلاق لا يجعل مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل. أعيدها مرة ثالثة ثم أبينها: المستحب على سبيل الإطلاق لا يجعل مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل. فمثلا
لو أن إنسانا يقول العمرة مستحبة، العمرة مستحبة على سبيل الإطلاق لا شك، هذا الأدلة ثابتة فيها، لكن أن يخصصها بليلة خاصة كليلة الجمعة مثلا، أو ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك لا يجوز. ولذلك ما أطلقه الشارع لا يخصص ولا يقيد لا بهيئة ولا بعدد ولا بزمان ولا بمكان إلا بدليل. قبل أيام عرض علي أحد الأخوة عنده مرض شفاه الله وشفى مرضى المسلمين، وتعرفون المريض أيها الأحبة خاصة إذا طال مرضه، وأخص منه إذا كان مثلا سحر أو عين، يبذل جهود كثيرة من أجل علاجه، وهو ما داب بحث عن العلاج في الأمور المشروعة لا حرج في ذلك، بل صحيح أنه مأمور به، تداوى ولا تداوى بحرام، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. لكنني فوجئت معه ورقة من أحد المشايخ المعروفين، وإذا هو يسألني هو سؤال، وسبب السؤال أنني كنت في مكة وهو معي في مكة يوم الخميس، قال سأذهب اليوم للمدينة وأرجع في الليل من أجل أن أؤدي عمره قبل الفجر. قلت لماذا لا تؤديها الآن ثم بعد ذلك تذهب إلى المدينة؟ قال لا، أن الشيخ فلان أفتاني من أجل علاج السحر أنني أؤديها قبل صلاة الفجر في السحر ليلة الجمعة، هذا من علاج السحر، يؤدي العمرة في وقت الاستغفار وقت السحر. وأيضا وبدأ يعطيني ورقة كاملة فيها أشياء أدعية مطلقة محددة، والغريب أن الثابت مثل المعوذات لم يذكرها في علاجه، وأدعية الصباح والمساء لم يذكرها في علاجه. قلت له هذا خلل حقيقة من عدة أوجه. أولا الأحاديث جاءت بعدم تخصيص ليلة الجمعة بعبادة، لا تخص ليلة الجمعة بصيام ولا قيام، يعني يوم الجمعة لا يخص بصيام وليلة الجمعة لا تخص بقيام، إلا من كان يصوم يوما فليصوم، هذه واحدة. ثانيا أنه ذكر أدعية مرة يقول تقل 30 مرة بعض الأدعية، الأدعية ثابتة صحيحة، لكن كان 30 مرة أو 40 مرة أو 20 مرة هذه من أين لك؟ وفيها أدعية طبيعية مثل تأكل أعشاب أو شيء من ذلك، قلت أما الأدعية الطبيعية فتعرف بالتجربة، أما العبادات فما يقال في التجربة، بل قد الشيطان يفتح الباب لك في هذا الأمر يزين لك، وقد يكون سبب الإنسان أنه فعلا أدى العمرة في هذه الساعة المعينة أو قرأ هذا الدعاء بعدد معين خلاف لم يرد في السنة، ومن الابتلاء أن يشفى، من الابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيتصور الإنسان أن هذا صحيح، ولذلك يجب أن نقف عند النصوص. فهذه القاعدة أن المستحب على سبيل الإطلاق لا يجعل مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل، فينتبه لأهمية ذلك. ومن هنا قلنا إن القنوت لا يكون إلا بالوتر لحديث الحسن ولفعل الصحابة أو في النوازل، أما الختمة تخطف أو غيرها أو كما هو عند في بعض المذاهب الشافعية بعد صلاة الفجر، أي بعد الركعة الثانية في صلاة الفجر، كل هذا نقول غير صحيح، وقد يكون أحيانا بدعة وقد لا يكون بدعة لكنه خطأ على حسب التفصيل الذي أشرت إليه سابقا. وبالمقابل أريد أنبه إلى مسألة، هناك أناس مثلا يصومون يوم الاثنين، فإذا صاموا يوم الاثنين يوافق يوم الاثنين 12 ربيع مثلا قد سنة من السنوات يوافق مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويقول أنا أريد لن أصوم هذا الاثنين حتى لا أكون صمتها من أجل، لا، نيتك إلى الله، ما دمت تصوم صوما مضطردا في كل يوم اثنين أو يوم وراء بعض أو وافق فصم، إلا في حالة لو خشيت أن يفهم من صيامك هذا اليوم أنك فعلا تؤيد هذه البدعة ولا سبيل لك لإيضاح أيضا هذا الأمر وهو من الأشخاص المتبوعين، فقد يكون في هذه الحالة ترك الصيام أو لا. ف فقط. أما أنه يترك عبادة ثابتة خوفا من أن لأنها وافقت، ولذلك يوم الجمعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه قال إلا من كان يصوم صوما فليصوم، وكذلك الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين منهي عنه إلا من كان يصوم صوم سابق يعني فليصومه، يعني وافق مثلا 29 مثلا شعبان شوال، نعم شعبان وافق يوم الاثنين أو الخميس وأنت تصوم، ومحتمل يوم الجمعة أن تكون هي رمضان، لا مانع تصوم لأنه يوافق صيامك، أو رجل يصوم يوم ولا يوم فلا بد أن يوافق قبل رمضان بيوم أو يومين، لا بد أن يوافق، فنقول صم. فلينتبه لهذا. إذن تخصيص العبادات المطلقة بعدد أو هيئة أو زمان أو مكان وهو مطلق لا بد له بدليل، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه يخرج من المشروع إلى الممنوع، سواء أكان إثما أو خطأ أو بدعة على حسب التفصيل الذي مر معنا.
قال رحمه الله: ثم سواء، والرواتب المؤكدة 10، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه.
العلماء اختلفوا هل السنن الراتب 10 أو أنها 12 ركعة. الجمهور على أن 10 ركعات لحديث ابن عمر، وبعض العلماء قال إنها 12 ركعة، إنها 12 ركعة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح، وذكرت 4 قبل الظهر كان لا يدعهن، 4 ركعات، يعني حديث ابن عمر كما تلاحظون ركعتين قبل الظهر، في حديث عائشة 4. يؤيد حديث عائشة الحديث الآخر الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر منها 4 قبل الظهر والباقي كما في حديث ابن عمر قبل قليل. إذن هذا هناك حديثان عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، هما حديثان صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تذكر فعله أنه لا يدع 4 قبل الظهر، وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وهو حديث صحيح. فبعض العلماء قال إذن هي سنن الراتب 12 ركعة، وبعضهم قال 10، والأمر واسع. والذي أنصح به الإخوان أن يحرص على أن يصلي 4 قبل الظهر، لكن إن كان يعتبرها راتبة فهنا الفرق، إن كان يعتبرها راتبة فإذا فاتته يقضيها بعد الصلاة، سواء بعد صلاة الظهر أو أي وقت آخر. إن كان لا يعتبرها راتبة، يعتبر ركعتين راتبة والباقي أخدم بهذه الأحاديث ليس على أنها راتبة ولكنها مستحبة، فهنا لا يقضيها. هذا الفرق، أنه كيف متى يقضى الراتب يقضى. ولذلك مثلا صلاة العصر ورد حديث، وهو حديث وإن كان ضعفه بعض العلماء ولكن الصحيح أنه حسن، وهو حديث من صلى قبل العصر 4، السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أفضلية الصلاة 4 ركعات قبل العصر، فرحم الله أمرا صلى قبل العصر 4 أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها ثابتة. ولكن نقول هذه ليست من الرواتب، نقول ليست من الرواتب، ولذلك لا تقضى إذا فاتت. من استطاع أن يصلي 4 قبل العصر تحسبا لهذا الأجر ولا تقضى. ففي فرق بين أن تكون نافلة وردت لها فضل ولها أجر أو أن تكون راتبة. فبعض العلماء اعتبروا 4 قبل الظهر كلها راتبة للحديثين، وبعضهم اعتبر أن الراتبة ركعتين فقط كما قال ابن عمر، والركعتان الأخريان لهما فضل ومزية ولكن ليست من الرواتب، والفرق كما قلت في هذا هو القضاء، والله أعلم.
ويسن قضاء الرواتب والوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقيس الباقي، وعن أبي سعيد مرفوعا: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره، رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث هنا عندنا حديث صحيح. نعم، عندنا عدة وقفات. الوقفة الأولى بالنسبة لقضاء الرواتب ينبني على أداء الرواتب. بعض العلماء قال إنها سنة، والبعض قال نعم هي سنة، ولكن من تركها فإنه رجل سوء، كما روي عن الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد: من داوم على تركها، أي سنن الرواتب، فهو رجل سوء. وقال في شرح المنتهى: وتسقط عدالة من داوم على تركها، وتسقط عدالة من داوم على تركها، أي السنن الرواتب. وقال أبو يعلى: أن من تركها، أي السنن الرواتب، أثم. أن من تركها، والمقصود من العذر، أثم. لكن القول بالإثم يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا، ولا ليس لنا عندنا دليل، فهي مؤكدة. بعض العلماء يقول عندما يقول الإمام أحمد في موضوع أن من تركها فهو رجل سوء، وبعض العلماء قال من ترك الوتر فهو رجل سوء، قالوا إنها تدل على ما وراءها، ليس لأنه تركها، لكن هذا الرجل الذي ترك هذه السنن يدل على أنه رجل سوء، لا لتركها، ولكنها قرينة على عمل آخر عنده، والله أعلم. الشاهد من الحديث أنها مهمة، ولذلك تقضى ولا يتساهل بها، وبخاصة من طلاب العلم والدعاة فلينتبه لذلك. هذه المسألة الأولى. قضاء الرواتب قيد العلماء القضاء كما في الحديث عنها بأن يكون الفوات لعذر كنسيان أو انشغال. أما الانشغال كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم، كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين بعد الظهر، قال: فأنا أقضيهما الآن لما صلى بعد العصر في بيت أم سلمة، وفي حديث آخر في بيت عائشة. هذا إذا شغل عنها أو نسيها، لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإذا نام عنها أو نسيها أيضا لهذا الحديث نقول إنه يقضيها. فلو أن إنسانا خرج بعد صلاة العشاء اليوم أو المغرب على أن يريد يصلي ماذا؟ السنة الراتبة في بيته، لأن السنة أنها تقضى في البيت كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فنسي، ويحدث هذا كثير، نقول هذا يقضيها، متى ما تذكر يقضيها. أما إذا أهملها وتساهل فيها، قال سأقضيها الآن بعد الآن أذن العشاء، قالوا لا تقضى، لأنها محددة بوقت وقد فات وقتها ولا عذر له. فإذا هذه قاعدة في موضوع القضاء، أنه إذا كان تركه هذه الرواتب لعذر إلا المرض، المرض لا يقضيها. لماذا؟ لأن من سافر أو مرض كما في الحديث الصحيح وكما سيأتي، فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. المريض والمسافر لا يقضيها، لأنه معذور ومكتوبة له ولا يقضيها. فلينتبه أيضا أن ليس كل عذر تقضى من أجله، إذا كان العذر سفر أو مرض فلا يقضيها. أما إن كان العذر نسيان أو نوم أو انشغل عنها انشغالا يبرر ذلك كما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تقضى. نعم.
إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه لحصول المشقة به، إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها.
هذا صحيح. نعم، لأنه يشق. لكن فيه مسألة رحمه الله، لكن فيه مسألة، حديث نسيت أنبه إليه، في أول في أعلى الصفحة: قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر. طبعا هما حديثان صحيحان، ليس حديثا واحدا، هذا ساقه المؤلف بالمعنى، وإلا فهما حديثان صحيحان. حديث الأول حديث أبي قتادة، والحديث الآخر الذي هو حديث عائشة وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فهما حديثان أنه قضى لما طلعت الشمس في حديث أبي قتادة الطويل، كما تعلمون قضى الركعتين يعني صلاهما بعد أن طلعت الشمس، هذا قضاء، وإن كان صلاهما قبل الفجر. وكذلك لما صلى الركعتين بعد العصر في حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فهو أيضا هذا قضاء.
وفعل الكل ببيت أفضل، لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم، لكن ما شرع له الجماعة مستثنا أيضا.
هنا ذكر العلماء لماذا الكل في البيت أفضل. أولا نقول ورد فيه الحديث، وردت الأحاديث أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طبعا ذكر العلماء استثناء، قالوا إلا ما يشرع له جماعة، قالوا إلا ما يشرع له جماعة، فلا تصلى في البيت، مثل الاستسقاء، مثل حتى الكسوف على القول أنها سنة وإلا في قول أنها واجب أو فرض كفاية، والتراويح، قالوا الأصل أن تصلى في المساجد، أما ما كان مفردا فإنها تصلى في البيت. ذكر العلماء لذلك، قالوا لأنه أبعد عن الرياء، ومن أجل أن يكون قدوة لأهل بيته، وحتى أيضا لا تجعل بيوتكم قبورا حتى لا يكون البيت كأنه قبر لا يصلى فيه، لأن القبور لا يصح الصلاة فيها، فالذي لا يصلي في بيته كأنه جعله شبها بالقبور، وقد ورد النهي عن ذلك. إذن الصلاة في البيت، الصلاة النافلة في البيت أفضل لورود النقص فيه أصلا. ومن العلل هذه العلل الثلاثة التي أشرت إليها، أبعد عن الرياء، وثانيا حتى لا تشابه القبور، وكذلك يكون قدوة لأهل بيته. بقيت مسألة وهي تفتح لنا موضوع يحتاج إلى بحث، لعلي أوفق إن شاء الله ويساعدني الأمر من أجل بحثه، لكن أعطيكم الحكم الآن. بالنسبة لمكة والمدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في سواه، إلا المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. المسجد الحرام هل هو خاص بمسجد الكعبة، أي عند الكعبة، أو في كل الحرم؟ هذا خلاف طويل، والراجح أن كل الحرم كله يسمى مسجد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ولا تقربوا المسجد الحرام، إلى غير ذلك من الأدلة. وإن كان قال بعض العلماء وهو قول معتبر لأنه خاص بالمسجد الحرام، لكن الراجح فلا إشكال هنا. لكن هنا جاءت مسألة في المدينة، المعروف أن الأفضلية قال في مسجد هذا، والمقصود به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحث صحابته في المدينة على أن يصلوا في بيوتهم، يصلوا في بيوتهم، فهل صلاتهم في بيوتهم أفضل من ألف صلاة؟ قطعا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك فهي أفضل من ألف صلاة. فالمسألة التي تحتاج إلى تحرير ولمحررها بعد لضيق الوقت، هل المدينة كلها تعتبر، كل حرم المدينة قياسا على حرم مكة كلها بألف صلاة بناء على هذا الحديث، أو هذا خاص بموضوع النافلة؟ لأن هناك قال في المسجد الحرام، والأدلة تدل على المسجد، لكن قال في مسجدي هذا، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج المسألة بحث. آمل إن شاء الله أن أوفق في الدرس القادم أو الذي بعده أبين ما وصلت إليه في تحرير هذه المسألة، والله أعلم. ومع ذلك فنقول وأنت حتى في المدينة لو خرجت من المسجد ما تقول لا أنا أصلي في المسجد لأنها أفضل من البيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في المدينة، وكان يصلي وهو في المدينة، بيته خارج، بالمناسبة بيت النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد. لا يأتي أحد الآن تأتي شبهة ويقول المسجد النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، أو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، كانت في جوار المسجد لكن خارج المسجد تعتبر. والآن وجود الغرفة أدخلت، أدخلها الأمويون في المسجد، وإلا لم تكن، كانت خارج المسجد. فإذا نقول نعم، وبيوت الصحابة رضوان الله عليهم كانت طبعا قد خارج المسجد، وهو يحثهم على أن يصلي في بيوتهم، فلولا أنها أفضل لما حثهم صلى الله عليه وسلم. يبقى موضوع التضعيف أو غيره، هل نقف عند هذا النص فقط في هذه المسائل، أو أن التضعيف مطلق في الصلاة، في الفريضة، في النوافل؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى بحث، ومن وصل منكم إلى شيء فليكرمني بذلك، جزاه الله خيرا.
والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي بإسناده. وعن يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان 23 ركعة، رواه مالك. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أحمد والترمذي وصححه.
أولا التراويح تحدثنا عنها في رمضان بتفاصيلها وبينت حتى هذه الآثار، ولكن هنا نقيدها لأن بعض الأخوة ربما لم يحضر في رمضان، وأيضا وجود الكتب معهم يساعد على هذا الأمر. أولا من ناحية التراويح في رمضان هذا ثابت وتحدثت عنه لا أعيده، لا أحتاج إلى إعادته، لكن كون 20 ركعة واستدلالهم بحديث ابن عباس، نقول حديث ابن عباس ضعيف بل قيل موضوع، نعم بل قيل إنه موضوع فهو ضعيف شديد الضعف. هذا الحديث الذي ذكره أنه كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة ضعيف بل قيل موضوع، وكذلك بل حديث وهو المشتهر عند الناس ويذكرونه خاصة في كتب المذهب ولا يعلقون عليه أو بعضهم لا يعلق عليه، أن عمر رضي الله عنه كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان 23 ركعة. نقول الثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس 11 ركعة، هذا هو الثابت حتى عن عمر، أنه أمر أبي وتميم رضي الله تعالى عنهما أن يقوما بالناس 11 ركعة ولم يأمرهما 20 ركعة. وهذا الحديث ضعيف وضعفه العلماء لأن يزيد بن رومان هنا لم يدرك عهد عمر ففيه انقطاع، ويمكن الرجوع إلى تخريجه في كتب السنة. وفيه أيضا أنه قول أن عمر لم يطلع على ذلك، إذا كان في أحد صلى دون أمر عمر 20 ركعة نقول عمر لم يطلع على ذلك، وهذا يختلف عن عهد النبوة في خلاف بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. ما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، لأنه لو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أطلع عليه من قبل الوحي، فإنه فما ثبت فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتي يقول واحد ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، لأنه نقول ولو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله مطلع على ذلك ويخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فما ثبت فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع. أما في عهد الصحابة ولهم سنة فلا نقول أن ما فعل في عهدهم أنه مشروع، ربما لم يطلع عليه عمر أو أبو بكر، أما ما فعله عمر أو أبو بكر أو من ثبت لهم أنهم سنة متبعة فهذا يحتج به على تفصيل معروف في بابه. ومع ذلك ما نقول هذا الأثر أولا فيه انقطاع لأن يزيد بن رومان لم يدرك عمر، وثانيا ليس فيه دليل أن عمر رضي الله عنه اطلع عليه، ثالثا الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر تميما وأبي رضي الله تعالى عنهما أن يصلي 11 ركعة، وهذا هو الأليق والخليق بعمر رضي الله عنه في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى ينتبه أكرر وأؤكد أنه لا ينكر على من زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة كما بينت في رمضان، لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر وفي رواية وهي صحيحة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ثم قال إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، معناه أن يصلي ما شاء. لكن نقول الأفضل أن يصلي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا هو الأفضل والأكمل. بقيت مسألة تخفى على بعض الأخوان، وهو بعض البعض يقول أن صلاة 11 ركعة يصليها بنصف ساعة و 23 ركعة يصليها 3 ساعات، أيهما أفضل؟ لا شك أن عدد الركعات في هذه الحالة وزيد طول الوقت قد يكون المفضول فاضلا، لكن نقول للأخوة للأئمة صلوا 11 ركعة ولا تسرعوا. بعض الأئمة يسرع حتى في ربع ساعة في نصف ساعة تنتهي الصلاة في نصف ساعة.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
بعض الأئمة يسرع حتى في ربع ساعة في نصف ساعة تنتهي الصلاة في نصف ساعة، ليس كأنها قيام ليل. ولذلك ذكر العلماء قاعدة جميلة في هذا الباب، قالوا يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. هذه قاعدة ذكرها العلماء في ضبط الصلاة للأئمة. قال العلماء يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأموم مما يجب. أعيد القاعدة. قال العلماء يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأموم مما يجب، أي من فعل ما يجب. لكننا نقول إن هذه القاعدة في الفريضة والواجب، أما النفل ففيه تفصيل، ليس كل ما ورد في الفريضة يطبق في النفل. لماذا؟ لأن في حديث ابن مسعود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى هممت بأمر سوء، أي أطال النبي صلى الله عليه وسلم إطالة، يقول حتى هممت بأمر سوء. عبد الله بن مسعود كان شاب، قيل ماذا هممت؟ ما هو أمر السوء الذي هممت به؟ قال هممت أن أجلس، هممت أن أجلس. فذكرت لبعض الأئمة في رمضان وقلت لهم بعضهم قد يقصر الصلاة مراعاة للمأمومين، قلت إذا كانت حالة أو حالتين أو أقل فلا تراعى، لأن هذه نافلة، من استطاع أن يصلي ما شاء فليصلي ما شاء. أما إذا كان أغلب المأمومين على ذلك ومن باب تأليف قلوبهم فلا شك أن مراعاتهم في الإطالة بحيث أو القصر بحيث لا يخل هو الأولى. وإلا هناك بعض الأئمة الآن يصلون أغلب الليل، كما بلغني عن أحد الأئمة في منطقة من المناطق يصلي يمكن كل الليل أو أغلب الليل، ولا حرج في ذلك، من أراد أن يصلي معه فليصلي، ومن لا يستطيع أن يصلي فلا يصلي، فالأمر واسع. ومن فتر فليقعد، وفي رواية فليرقد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلينتبه لمراعاة المأمومين في الفريضة تختلف عن مراعاتها في النوافل، لثبوت الأدلة في ذلك كما بينت، والله أعلم.
ووقتها ما بين العشاء والوتر لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه.
هذه مسألة، قال وقتها ما بين العشاء والوتر، هذا الحديث صحيح. الفائدة التي أعيدها وذكرتها سابقا وأكررها لأهميتها، أنه إذا جمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب، متى يبدأ يصلي؟ من بعد العشاء مباشرة، يعني من بعد صلاة العشاء مباشرة. يعني مثل اليوم لو أنه جمعت المغرب والعشاء لمطر أو خوف، الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، أو سفر، فنقول للإنسان منذ حين أن يصلي العشاء ولو في وقت المغرب يجوز له أن يوتر، ويجوز له أن يبدأ قيام الليل، بل حتى التراويح لو كان في رمضان جمعوا يحق لهم ذلك. هذا قول معتبر، ولأن الوقت قالوا وقت واحد، لأن الوقت يعتبر للمريض وللخائف وللمسافر وفي المطر، يعتبر الوقتان وقتا واحدا، والله أعلم. نعم.
فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم.
قال العلماء هذا في الصلاة المطلقة، أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، أما المقيدة بوقت فهي أفضل، مثل الضحى أو تحية المسجد أو غيرها، نقول أفضل صلاة الضحى أفضل. نقول الصلاة المقيدة بوقت كصلاة الضحى وإلا تحية المسجد تكون في الليل والنهار فهي أفضل. أما الصلوات المطلقة، النفل المطلق وقيام الليل والتراويح وهو لا يكون إلا في الليل، فهو أفضل والمطلق. وهذا هو المراد هنا من حديثنا، أن الصلاة المطلقة بالليل أفضل. وقد يكون من أسباب ذلك والله أعلم، أولا البعد عن الرياء، ويكون من أسبابها أن غالبا صلاة الليل تكون بعد نوم فهي تكون أنشط، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالأدلة من القرآن والسنة تؤكد أن صلاة الليل أفضل، نقول الصلوات المطلقة والنفل المطلق، أما المقيد فيبقى على تقييده.
والنصف الأخير أفضل من الأول لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل، الحديث رواه مسلم. وحديث أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.
الحديث صحيح أولا، وثانيا حتى الأخير متفق عليه، الأول قاله متفق عليه، هذا متفق عليه أيضا. بقيت مسألة هي محل البحث، وتأتي لها إن شاء الله تعقيب ربما في الدرس القادم، قد لا نتمكن اليوم من إكمالها. متى يبدأ حساب الليل؟ على حديث داود أنه كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثة ثم ينام سدسة. إن كان السدسة، إن كان المقصود التوالي بهذا الترتيب، فلا يمكن أن يحصل ما بين المغرب والعشاء، لأن المغرب والعشاء في هذه الحالة ليس وقت نوم، النوم ما يبدأ إلا بعد صلاة العشاء. لكن سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله أنه أن ما يصلى بين المغرب والعشاء يعتبر من قيام الليل، أن ما يصلى بين المغرب والعشاء يعتبر من قيام الليل. فإذا كان المقصود بالحساب الكمي فقد يكون داخلا فيه أنه يصلي مثل بين المغرب والعشاء ثم ينام بعد العشاء نصف الليل ثم يقوم، ليس الثلث لأنه خلاص أخذ ساعة سابقة أو ساعة ونصف ثم بعد ذلك ينام الباقي. هذه مسألة لمزيد من التنبيه، لأن البعض يقول كيف نحسب هذا الحساب، هل هو من المغرب؟ إذا حسبنا المغرب ما قامت المعادلة إلا إذا حسبنا صلاة ما بين المغرب والعشاء، ولا ما يمكن أن يتوم نصف وثلث وسدس مع وتحسب بعد المغرب وهو لا يعتبر لا صلاة ولا نوم، ما ورد في الحديث. هذه فقط مسألة تنبيه، يأتي لها مزيد بيان إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله.
والتهجد ما كان بعد النوم، لقول عائشة رضي الله عنها الناشئة القيام بعد النوم. وقال الإمام أحمد رحمه الله الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وقال هي أشد وطئا أي تثبتا، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك.
هذا المسألة كبارية، وإلا قيام الليل يعتبر حتى لنا من الإنسان. وهذا ينبهنا إلى موضوع الحج، وأسأل الله أن يكتب لنا ولكم الحج وأن يعيننا عليه وتقبله منا. بعض الأخوان كثير الأسئلة في المبيت في منى، يقول لي شيخ أنا ما بت ما نمت. لا يلزم أن تنام، لا يلزم أن تنام، المكون أن تكون وقت المبيت في منى سواء نمت أو لم تنام. فهنا أما قيام الليل لا يلزم المبيت، أما كلمة التهجد إذا أرادوا أن يخصوها فقد ذكر هذا الكلام ولا نطيل حولها، لأنه لا يترتب عليها أحكام خاصة.
ويسن قيام الليل لحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم وصححه.
هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. نعم.
وافتتاحه بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
أيضا واضح الحديث صحيح، وخاصة من يكون صلاته طويلة. أما أصلا من عنده ليس عنده إلا ثلاث ركعات الوتر، هذا ما عنده افتتاح صلاة ليل، الذي يقوم قبل الفجر بربع ساعة أو ثلث ساعة ما هناك صلاة ليل حتى يفتتح بركعتين. لكن هذا الذي يطيل، ولكن الذين يتهجدون الليل الساعات. في مسألة لاحظت بعض العامة يفعلها وهي خطأ كبير، يأتون يدخلون على الإمام في العشر الأواخر في رمضان، ولاحظتهم في بعض المناطق والقرى لم ألاحظها هنا في الرياض، والإمام يصلي ويكون تأخر ما جاء إلا بعد قيام الإمام، يأخذ آخر المسجد ويصلي ركعتين ثم يأتي ويدخل مع الإمام. وهذا حقيقة خطأ، لا تقام الصلاة وصلاة قائمة ولا ينبغي هذا، لكن نقول له إن جئت وعليك أن تبادر قبل قيام الإمام وتصلي ركعتين تفتتح بها ما سيصليه الإمام ركعتين خفيفتين. أما إذا أقام الإمام فلا ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن يجلس ويصلي وحده، والله أعلم.
ونيته عند النوم لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه، رواه أبو داود والنسائي.
الحديث صححه الألباني لكن لم يروه أبو داود، لم يروه أبو داود رحمه الله، إنما رواه النسائي وابن ماجه، فلعله وهم، رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. الشاهد هنا أنه قال يستحب النية لهذا السبب، يستحب الإنسان أنه قبل أن ينام أن ينوي، لأنه إن لم يقم كتب له، بينما إذا لم ينوي ولم يقم لم يكتب له شيء. لكن لا ينوي والنية محلها القلب، يعلم الله أن في عزيمة على القيام، أما مجرد ينوي أماني مجرد الأماني وهو يغلب على ظن أنه لم يقوم، فهذا نقول نيته في غير موضعها. نقف عند هذا الحد ونواصل مع الأسئلة حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع صلاة التطوع ونقف مع بعض المسائل التي سبق أن أشرت إليها في الأسبوع الماضي بإذن الله. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر، قال في الإقناع مع الكراهة.
الصحيح أنه لا يصح التطوع بركعة إلا في الوتر فقط. لماذا؟ لأن العبادات على التوقيف، العبادات مبنية على التوقيف، ولم ترد أي صلاة بركعة إلا ما ورد في صلاة الخوف، وهذه حالة خاصة، وكذلك في صلاة الوتر. ما عدا هذا فالصحيح أنه لا يقاس عليه، حتى قول بعض العلماء أنه إن أوتر أول الليل ثم قام في آخر الليل قالوا يشفع بركعة. هذا القول أيضا ذكرت لكم أنه لا دليل عليه وهو ضعيف، والصحيح أنه إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل فليصلي ما شاء ولا حرج في ذلك. وهذه مسألة بعض الناس يتصور أنه إذا أوتر في أول الليل، يعني مثلا خاف أن لا يقوم وأخذ بالحديث الصحيح كما في حديث جابر وغيره، فأوتر في أول الليل ثم قيض الله فقام. بعضهم لا يتطوع، يقول أنا أوترت الآن، ما دمت أوترت خلاص لا أتطوع. نقول هذا غير صحيح، صل من الليل ما تشاء، لأنه ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الندب، كيف وكانت له إذا حصل له علة مشروعة، لأنه خاف أن لا يقوم، فإذا قام فليصلي من الليل ما شاء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عندما انتهى من الوتر من قيام الليل صلى ركعتين قبل الفجر. القول الراجح كما في البخاري وذكره ابن حجر أنها ليست ركعتي الفجر، وفي روايات أنه صلاهما وهو جالس صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على أنه لا حرج من الصلاة بعد الوتر، لكن حديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أي على الأفضل والسنة والمستحب. إذن هنا نقول قوله يصح التطوع بركعة نقول فيه نظر، ولا دليل عليه ولا قياس في العبادات. وقد اختار أيضا هذا القول، أي عدم مشروعية الصلاة بركعة، عدد من العلماء، ومن رجحه من متأخرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، لحديث من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، متفق عليه. أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر.
هذا الحديث اللي قال متفق عليه الحقيقة لم يروه مسلم، وإنما رواه البخاري فقط، فلذلك تعدل وهم من المؤلف رحمه الله، رواه مسلم. وتبعا لذلك نقول أيضا إن صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. صلاة المضطجع على شقه الأيمن يستقبل القبلة، على يكون على شقه الأيمن ويستقبل القبلة ويصلي، فهذا أيضا على النصف من صلاة القاعد، أي ربع صلاة أو ربع أجر القائم. ولأن في حديث روى البخاري من صلى نائما فله نصف أجر القاعد، من صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد. والمسألة خلافية، فقد ذهب كثير من العلماء لم يذهب إلى هذا الحديث، والراجح جواز التنفل به مضطجعا، قال ابن حجر وقال به جماعة من أهل العلم، واختاره كذلك أقول وقد اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
إذن المسألة صلاة المضطجع، هذا نتحدث نحن عن الذي ليس له عذر، الذي ليس له عذر. أما المعذور فقد لا يصلي الفريضة إلا وهو مضطجع، لكن الحديث عن صلاة التطوع. فنقول إن صلاة القاعد له نصف أجر القائم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. وصلاة المضطجع أيضا له نصف أجر القاعد، أي يعني ربع صلاة القائم. بعض العلماء لم يأخذوا بالحديث في موضوع المضطجع، ولكن آخرون معهم الدليل، فإنه يشرع ذلك والله أعلم.
وكثرة
وهذا يحدث أيها الأخوة، قد يقول بقى قائل كيف يصلي الإنسان مضطجع؟ أحيانا تأتيك حالة وأنت في فراشك، وقد تكون البطانية عليك وأنت على وضوء، أنت بين خيارين، أما أن تصلي أو لا تصلي، ما عندك استعداد، ما عندك عزم أن تقوم تصلي واقف. فأفضل تصلي وأنت مضطجع تحصل على ربع الأجر، أفضل من أقول لك لا تصلي فيحدث الأمر. أما لو كانت المسألة بالخيار فلا شك أن أجر القائد أفضل، والقاعد أفضل من المضطجع. لكن أحيانا يكون إنسان في حالة خاصة مثل أيام الشتاء، وقد يكون مضطجع وقد توضأ ويريد أن ينام، ويثقل عليه أن يقوم أو أن يترك فراشه، يقول صل على حالتك فتحصل على ربع الأجر فأنت على خير. وهذا من باب سماحة هذا الدين وتيسير سبل العمل للعاملين، وأن لا نشد على الناس، وأن لا نشق على أنفسنا، وأن نراعي النفس في أمور العبادات في الفضائل. النفس تؤخذ بالعزيمة في أمور الواجبات لا مجال فيها، أما في أمور الفضائل فإن كانت النفس نشاط وقوة، لأن النفس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت النفس فخذها بالعزيمة، فإذا أدبرت اقصرها على الفرائض. وهذا روي عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذه مسألة تقودنا إلى جزء آخر، إن المسألة أيها الأحبة لستم مطالبين فقط بالتعامل مع نفسيات الآخرين، بل أنك مطالب بالتعامل حتى مع نفسك، لأن نفسك التي بين جنبيك قد لا تسيطر عليها أحيانا، قد تنفر منك، فلا تكركها على شيء وهو من التطوع إذا خشيت أن يكون له مردود فعل. إنسان مثلا عنده مبلغ من المال يستطيع أن يتبرع به، قام أحد ودعا للتبرع للمجاهدين في سبيل الله أو لأي مشروع خير، هو يستطيع أن يدفع المال كله، لكن ربما بعد يشعر أنه بعد دفعه للمال قد يبدأ يقول يا ليت ويا ليت. نقول لا، ارتق بنفسك. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، بعضهم يريد أن يخرج من ماله فيرفض النبي صلى الله عليه وسلم، فكما حدث لكعب بن مالك وحدث لغيره من الصحابة. أما إذا كان الإنسان في قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه فهذا شيء آخر، لا شك أنه أعلى وأعز وأفضل، لكن النفوس تختلف. فلهذا الإنسان يراعي نفسه، إذا كنت إذا شديت وشققت على نفسك بالصيام سيؤدي إلى أن تكره الصيام، لا لا تفعل ذلك، صم التطوع واخسرها على بعض أيام التطوع النفل، لأن الشد أحيانا على النفس قد تفلت من يديك وتنقلب المسألة. فمراعاة النفس كثير من الأمور العبادية والإعادية حتى أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الضب، مع كرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ومراعاته لخواطر الناس، وقد جاءه هذا الضب من نجد لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافي. فهو راعى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه يأكل منه، لكن كون نفس تعافي قد يترتب عليه مفاسد أخرى أحيانا. فمراعاة دائما هذه المسائل وهي لطيفة جدا، وبخاصة أذكر أخواننا المربين والآباء وغيرهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، مراعاة نفوس الناس، مراعاة نفوس الأبناء التلاميذ، بل أن يراعي الإنسان نفسه في أمور الطاعات والعبادات الفاضلة. أما أمور الواجبات فلا مجال لمراعاة النفس، يجب أن تقصرها وتأخذها بالعزيمة في أمور الواجبات والله أعلم.
وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث، رواهن أحمد ومسلم وأبو داود. وعنه طول القيام أفضل لحديث جابر مرفوعا أفضل الصلاة طول القنوت، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعنه التساوي اختاره الشيخ تقي الدين، وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود،
ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدلا.
أولا بالنسبة للحديث كما ذكر المؤلف وخرج المؤلف، لكن نسيت أن أذكر لكم حديث دائما يمر معنا عندما ذكر المؤلف قال فأجره أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما لعذر. هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا حديث صحيح، يعني هذه قاعدة ثابتة، الإنسان إذا كان مريض أو مسافر يكتب له ما كان يعمل صحيحا أو مقيما. فلذلك الذي يصلي قاعدا لعذر سواء تطوع أو فريضة له أجر القائم، وكذلك الذي يحافظ على الجماعة محافظة تامة ثم تفوت ثم يصلي في البيت لعذر شرعي فإنه يكتب له أجر صلاة الجماعة وليس صلاة المنفرد. وهكذا في هذا الحديث من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، ثم بعد ذلك قال لا، بين أنه يختلف أنه وعنه أي رواية عن إمام أحمد طول القيام أفضل. وهذه مسألة من فصل فيها شيخ الإسلام وقد أشار هو إلى ذلك في الفتاوى في كتاب صلاة التطوع، كلام يكتب بماء الذهب. ما نستطيع بإطلاق نقول إن كثرة السجود والركوع أفضل ولا طول القيام أفضل. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الفاضل قد تحف به الأمور يكون مفضولا، فبعض الناس الأفضل له كثرة السجود والركوع، وبعض الناس الأفضل له طول القيام وقراءة القرآن، فهذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال. ولذلك لا يقطع بحكم معين، إذا سئلت عن هذا السؤال فانظر إلى حال صاحبك. وهذا يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل عن أفضل الأعمال، مرة يقول الإيمان بالله، ومرة يقول بر الوالدين، ومرة يقول الصلاة على وقتها، ومرة يقول الجهاد، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولكن تختلف الفتوى لاختلاف الأشخاص أو لاختلاف الأحوال، فالاختلاف الحال يجعل الأمر مثل التبرع. الآن قد يأتي يقولك أيما أفضل، أنفق على الجهاد في سبيل الله مثل هذا الوقت أو على غيره؟ لا شك أن الإنفاق على في الجهاد في سبيل الله في مثل هذا الوقت أفضل من غيره، لأن الأعداء قد شرعوا أسنتهم ضد هذه الأمة. فالتبرع للمجاهدين في فلسطين أو في العراق أو في الشيشان أو في أفغانستان أو في كشمير أو في الفلبين أفضل من أن يتبرع الإنسان لمرفق آخر، إلا في حالة نستثنى، لو أن رجلا وجد في بلد يحتاجون إلى مسجد ليس عندهم مسجد وقال أنا أريد أبني هذا المسجد ولم يأتي أحد يبني، نقول هنا أنت أفضل، هذه فتوى خاصة. أما بإطلاق لا شك أن التبرع، ولذلك قدم المال الجهاد بالنفس في القرآن في أغلب المواضع، بل قال بعض أن في كل المواضع إلا في سورة براءة تقديم الجهاد بالمال، وهذا واضح كما من يتابع آيات القرآن يجد تقديم الجهاد بالمال لعظمه ولمكانة، كيف في مثل هذا الوقت وحوسر التمرع للخير وللمشاريع الإسلامية من قبل أعداء الله، فلا شك أن جهادهم من أعظم الواجبات. وقد يكون الإنسان لا يستطيع أن يجاهد بنفسه، وقد لا يكون الأفضل أن يجاهد بنفسه حالات معينة، ولكن الجهاد في المال يكون أفضل هكذا. ومع ذلك قد جاءت ويقول قائل هل أفضل أدفع مال في جهاد في سبيل الله وإلا أعرف عائلة فقيرة جدا لا تسأل الناس ولا يعرفها الناس ولا تقبل من الناس لكني أستطيع أن نساعدها؟ نقول لا، لك أفضل، هذه حالة خاصة. وهكذا فالفتوى ليست سهلة نفتي بإطلاق. فكذلك القول هنا كثرة الركوع والسجود أيما أفضل يختلف. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان الصيام ثقيلا عليه كما يقول، لأن القرآن يقول أحب إليه، يعني القرآن سهل عليه والصيام شديد عليه، فيكون في حقه أفضل، يأخذ الأيسر الإنسان، ولا حرج في ذلك في باب التطوعات وباب النوافل إلا ما ورد فيه النص. إذا ورد النص بفعل من الأفعال أنه هو الأفضل فهنا انتهى الأمر. إذا نقول هذا هو التحقيق كما ذكر، أنه قد يتساويان أحيانا، وقد يكون أفضل لبعض الناس وقد يكون غيره أفضل. قد يكون الرجل الذي قراءة القرآن صعبة عليه وشاقة أفضل له كثرة السجود والركوع والتبتل في الدعاء، أحيانا تجد نفسك منشرحة للدعاء فقد يكون طول السجود والركوع والدعاء أفضل من أن تقرأ القرآن. وهكذا فالأمر واسع، وما ذكره المؤلف جيد. أشار الشيخ في قراءاته وعنه عندكم خطأ الشاوي وهي التساوي، خطأ مطبعي بس، التساوي عدلوها حفظكم الله. نعم.
وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما رواهما مسلم. غب بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض لحديث أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب.
الحديث هذا الأخير ضعيف، الحديث قال الألباني رحمه الله ضعيف. أما حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صلاة الضحى وهي معروفة الثلاث، صلاة الضحى وأن أمتر قبل أن أنام وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني حبيبي بثلاث، أبو هريرة في حديث أوصاني خليلي، وأبو ذر رضي الله تعالى عنه أوصاني حبيبي بثلاث، وكلاهما حديثان صحيحان وفيها كلها وصلاة الضحى. إذن هذا دليل على مشروعية أو من أدلة مشروعية صلاة الضحى. قول المؤلف غبا يعني أحيانا نتركها، هذا كلام لا دليل عليه، القول هذا لا دليل عليه، بل فيه نظر. لماذا؟ بل الدليل على خلافه، بل الدليل على خلافه. من ذلك لحديث أبي ذر كما في مسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، كما حفظتم في الابتداء. ثم قال في الأخير في آخر الحديث ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما في الضحى، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما في الضحى. حديث أبي ذر وهو حديث صحيح في مسلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة منكم، أي في كل يوم، يعني كل يوم وليس يوم بعد يوم. فدليل ثم يركعهما في الضحى، هذه صلاة الضحى، فدليل على أن صلاة الضحى مشروعة في كل يوم. بل سيأتي بعد ذلك أيضا إن شاء الله سأذكر حديث آخر، وهو قال الله تعالى ابن آدم، سيأتي في الصفحة الثانية، ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الألباني. هذا الحديث أيضا صريح بأن صلاة الضحى يوميا. إذن قول المؤلف أنها يوم خلف يوم أو تأخذها تتركها أحيانا، نقول لا، السنة أن تصلي الضحى يوميا، لكن لا حرج لو تركها الإنسان، لا حرج إذا تركها الإنسان. وهذه مسألة الحمد لله من السنن التي بدأت تحيا الآن هي صلاة الضحى. أذكر قبل 30 سنة قل أن نرى أحد، يعني في الجامعة كنا في كلية الشريعة يصلي الضحى، ثم ما شاء الله هؤلاء الشباب بارك الله فيهم أصبحوا قدوة لأساتذتهم ولمشايخهم، بدأوا يصلون الضحى، ثم حتى أصبح في بعض الكليات مصليات لصلاة الضحى والحمد لله. وهذا لا شك أنه من السنن التي أحيت بعد أن تساهل فيها الناس، مثل ما ذكرت لكم الاعتكاف، كان قل أن نجد أحد يعتكف إلا كبار السن، هذا كلام قبل 40 سنة، وأصبح الآن الاعتكاف في رمضان في هذا المسجد في إحدى الليالي المعتكفون أكثر من 60 واحد في ليلة واحدة، فقط في هذا المسجد في ليلة واحدة. أما طول العشر فكان عددهم كبيرا لا أدري كم، لكن فوق العشرة قطعا، قد يكون في 20 أو فوق 20 طول العشر. لكن ليلة 27 كان عدد المعتكفين أكثر من 60، فهذا دليل من السنة التي أحياها الناس، ما كان يفعلها إلا بعض الناس، ما أقول إنها توقف فيها صلاة الضحى، هناك من يعملها، ما أقول إنها توقفت، لكن كان قلة من يعملها. الآن الحمد لله نجد أن هناك توجه لهذا الأمر، لكن لا يلتزم الإنسان بها، هذا المعنى الذي نريد. لأن كلام المؤلف قد يفهم من أنه أفضل أنك تصلي أحيانا فتركها أحيانا، قد يفهم من كلامه هذا غير صحيح، وبينت لكم الأدلة على خلافه. لكنك لا تلتزم، يعني أنت الأصل عندك أن تصلي الضحى، لكن لو فاتتك مرة من المرات، فقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه أحيانا قد لا يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم، قد ينشغل عنها ولا تقضى صلاة الضحى، صلاة الضحى لا تقضى. نعم.
وأقلها ركعتان لحديث وركعتي الضحى، وصلاها صلى الله عليه وسلم 4 كما في حديث عائشة رواه أحمد ومسلم، وصلاها 6 كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواه البخاري في تاريخه،
وصحيح أيضا كل الأول حديث أبي هريرة وركعتي الضحى حديث أبي هريرة، يشير إلى حديث أبي هريرة، ولأن في حديث أبي هريرة وركعتي الضحى، وفي حديث أبي ذر وصلاة الضحى. أما هنا يقصد حديث أبي هريرة. والثالث قرأه البخاري في تاريخ الصحيح، لا بد نقول هنا صحيح لأنه يختلف. لو قرأه البخاري ما قلت لكم صحيح، لأن ما رأه البخاري أجمعت الأمة على صحة ما فيه، لكن في تاريخه يختلف، فيه أحاديث صحيحة وفي أحاديث ضعيفة، ولهذا نقول هذا الحديث حديث صحيح. نعم.
وأكثرها ثمان لحديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة.
في عندنا عدة وقفات هنا، قيل إن أكثر صلاة الضحى 10 ركعات، وقيل 12 ركعة صلاة الضحى، والراجح أنه لا حد لأكثرها، الراجح أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، لم تحدد. فالدليل أن صلاة الضحى لا حد لها، المهم أن تكون مثنى مثنى ولا يجمع 4 منها ما ببعض. وكذلك حديث أم هاني لأنها ذكرت نفس قال العلماء بعدم الزيادة، وإنما هو رياض. أما حديث أم هاني أنها في 8، هذا ليس نصا في عدم الزيادة، ولكنه حديث في الفعل، في فعل أنه صلى 8، لكنه لا يمنع أن يصلى أكثر من ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها. بالنسبة لحديث أم هاني قال بعض العلماء إن هذه الصلاة هي الصلاة شكر، قال بعض العلماء إن الصلاة التي روتها أم هاني، لماذا؟ لأنها في عام الفتح كما تعلمون، في عام فتح مكة. فقال بعض العلماء إن هذه الركعات 8 أنها كانت صلاة شكر لأن الله فتح عليه، ولكن الصحيح أنها هي صلاة الضحى وليست صلاة شكر، وهذا ما اختاره الشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله. إذن نقول إن ما ورد عن أم هاني في عام الفتح بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها وصلى 8 صلوات أو 8 ركعات إنها من صلاة الضحى وليست من صلاة الشكر كما ذكر البعض، والله أعلم.
ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، لحديث قال الله تعالى ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، رواه 5 إلا ابن ماجه.
أولا بالنسبة لتخريج الحديث، الحديث قال الألباني صحيح ولم يروه إلا الترمذي فقط، هذا الحديث الذي قرره 5 الصحيح أنه لم يروه إلا الترمذي رحمه الله فقط ولم يروه 5، يعني بقية 4. وهذا دليل كما ذكرت لكم قبل قليل على أن صلاة الضحى تصلى يوميا، أن صلاة الضحى تصلى يوميا، لأن الحديث ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أي من كل يوم أكفك آخرة، والواحد منا محتاج إلى أن يكفي الله سبحانه وتعالى أول النهار وآخرة، فالدليل على أن صلاة الضحى تصلى في كل يوم، ولكن من تراها كما قلت فلا حرج عليه.
وأفضله إذا اشتد الحر، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم.
الحديث صحيح كما تلاحظون، والمقصود ترمض الفصال هي شدة حر الرمل، والمقصود بالفصال هي صغار الإبل، صغار الإبل الفصال، والفصال راحتها كما تعلمون خفها لا زال لم ينبني يصبح يمنعها من الحر، فإذا اشتدت الرمضاء وجلدها رقيق، ولذلك ما قال حين ترمض الناقة الكبيرة ولا الجمل، قال حين ترمض الفصال، والفصال لا يزال جلدها أي خفها رقيق، فتتأثر بماذا؟ في الحر. فماذا تحدث لما تشتد عليها الحر؟ قد ألهم الله جل وعلا أنها تبرك أي تشتد، هذا قالوا قبل وقت النهي يكون في الظهر، هذا يكون في الظهر كما بين المؤلف فيما قبلها، وقتها من خروج وقت النهي أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح حتى قبيل الزوال. لكن وجدت أن بعض العلماء ذكر قال إلى قبيل الزوال ب10 دقائق، هو تحديده صحيح قبل الزوال ب10 دقائق لأن هذا وقت النهي، لكن إلى قبيل الزوال 10 دقائق لا يستطيع الإنسان أن يصلي، ولا 12 دقيقة، لا بد يحسب حساب الصلاة التي يريد أن يصليها. فنقول لا بد أن يحسب الوقت بين انتهاء وقت الإباحة إلى وقت النهي، كما نقول مثلا إلا ثلث، إذا نظرت باقي على أذان الظهر 3 ساعة بإمكانك أن تصلي، وقد إذا كنت ممن تحرص على مواظبة على صلاة الضحى ولم يبقى إلا 1/4 ساعة تخففها حتى لا يدخل عليك وقت النهي وتكون صليت الضحى في وقت النهي، وتبدأ هي من ارتفاع الشمس، أفضلها آخر الوقت، أفضلها كما بين المؤلف آخر الوقت لهذا الحديث الصحيح. نعم.
وتسن تحية المسجد، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2، رواه الجماعة.
حتى بعض العلماء قال هل هي تحية البيت يؤخذ منها سنة دخول تحية البيت لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية طيبة. قل لا، هذا المقصود بالسلام وليس الصلاة، والله أعلم. نعم.
وسنة الوضوء،
هو الآن يعدد السنن والفضائل المقيدة. نعم.
وسنة الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق عليه.
هذا يقودنا إلى مسألة تنبيه. لا شك أن سنة الوضوء مشروعة لهذا الحديث، وهذا أيضا فرع عليها العلماء، قالوا أنها من ذوات الأسباب. الإنسان إذا توضأ من ذوات الأسباب أن يصلي حتى لو كان وقت النهي، لكن قالوا إذا كان وقت شدة النهي مثلا قبل طلوع الشمس بخمس دقائق أو عشر دقائق أو قبل غروب الشمس وهي أوقات، أو قبل الزوال بدقائق، هذه أوقات كما معروف أنها من أشد أوقات النهي، لأن أوقات النهي خمسة، أوقات النهي خمسة، ثلاثة منها مغلقة شديدة وموضعان فيهما سعة. الوقتان ثلاثة الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلى فيها أو يصلى على الجنائز أو تدفن فيها الموتى، وهي قبيل طلوع الشمس وقبيل الزوال وقبيل الغروب، هذه من أشد أوقات النهي. ولذلك إذا كان الإنسان قد توضأ وقلق على المغرب أو دخل المسجد وبقي على المغرب دقيقتين أو ثلاث، لا حرج أن يصلي. أصحح أنه لا حرج لأنه من ذوات الأسباب، لكن نقول الأولى إذا كان لا يحتاج أن ينتظر إلا من دقيقة أو دقيقتين فلينتظر حتى يؤذن ثم يصلي. أما إذا كان الوقت طويل يحتاج خمس دقائق فأكثر، ما ينبغي، لا يجوز، لا يجلس، وإن كان قول في المذهب بالجلوس لكن قول مرجوح، لا يجلس ولا ينتظر خمس دقائق واقف، نقول صل. فهذه المسألة. أما عن وقتان الموسعان في وقت النهي يعني ومن صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وكذلك من صلاة العصر حتى مغيب الشمس، هذا كل أوقات نهي طويلة تستمر في الصيف بالنسبة للعصر ساعات، وبالنسبة للفجر تستمر أحيانا أكثر من ساعة. لكن ذوات الأسباب إذا جاء سبب مثل دخول المسجد من ذوات الأسباب، وذكر العلماء أن من أدلة ذوات الأسباب أن الرجل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، مع أن الذي يخطب إذا خطب الإمام لا يتكلم الإنسان ولا يحدث ولا يقرأ قرآن إنما ينصت، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي ركعتين. ذوات الأسباب مثل دخول المسجد أو سنة الوضوء. لأن لماذا هنا قال: ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار، لم يستثن منها شيء، لم يستثن لا وقت نهي ولا غيره، مع أنه قد يكون تطهر بعد صلاة الفجر، مع أنه قد يكون تطهر بعد صلاة العصر يعني وقبل المغرب. قال: في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. فذكر هذا قال من ذوات الأسباب، ما هي ركعة أذن. وهذا هو القول الراجح أن ذوات الأسباب لا حرج وإن كان في وقت النهي. أما التنقل المطلق فلا يجوز، التنقل المطلق منهي عنه كما سنأتي إن شاء الله في درس قادم لموضوع أوقات النهي، لعلنا نتمكن إن شاء الله في الأسبوع القادم. وبالمناسبة إن شاء الله الأسبوع القادم هو آخر درس لقدوم الامتحانات والحج، وسنكمل فيه بإذن الله ما يتعلق بهذا الموضوع، وهو موضوع سجود التلاوة وكذلك أوقات النهي. وأسأل الله أن يعين ويوفق ويسدد. بقيت مسألة مهمة تربوية جميلة وعبادية. لاحظوا هذا العمل اليسير الذي داوم عليه هذا الصحابي الجليل كان سببا من أسباب دخوله الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. تصوروا كيف، ما قال أرجى عمل عندي هو الجهاد، مع أنه جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن أرجى عنده عمل هو هذا العمل، وهو عمل في ظاهره يسير لكنه عظيم. ملازمته لهذا الفعل كل ما توضأ صلى ركعتين أو صلى ما شاء الله هذا أمر عظيم. ولذلك الذي أشير إليه هنا أيها الأحبة، يذكر بعض العلماء أنه يحسن بكل مسلم وبكل طالب علم ويتأكد في حق العلماء أن تكون له خاصية عمل، وأحسن أن يكون من عمل السر لا يفشيه إلا إذا جاءت حاجة، لذلك كما فعل بلال رضي الله تعالى عنه، يكون عندك عمل مما هو مشروع قد يكون في نظر الناس يسير لكنه عظيم. وأذكر قصة مهمة بمثل هذا الجانب. يقول أحد الأشخاص: رأيت رجل وأنا في النوم، قيل لي: بشر فلان أنه في الجنة. يقول: كنت ما أعرف فلان أبدا. يقول: لا أعرفه. يقول: فنمت نوم أخرى فجاءني من يقول: قم وبشر فلان بأنه من أهل الجنة. يقول: فبدأت أحتم لكن ساعة سألت عنه من حولنا لا يعرف هذا الرجل. يقول جاءني ثالثة قال ابحث عن فلان وبشره بالجنة. يقول فتتبعت عائلة باسم العائلة فوجدت في مدينة غير المدينة التي أنا فيها. يقول ذهبت إلى تلك المدينة وبدأت أبحث عنه. قال والله ما في إلا فلان، ومع أن هذا الفلان ظاهر عليه التقصير، في ظاهر عليه التقصير. يقول فذهبت وطرقت عليه الباب وقلت أنت فلان؟ قال أنا فلان. قال تفضل. يقول فدخلت عنده، يقول في الأربعين، سلمت عليه وقلت له أنا رأيت فيك هذه الرؤية، أنت عندك عمل. فيقول بكى بكى بكاء شديد. قال ما أخبرك؟ قلت لا بد تخبرني. يقول فاستكتمني ألا أحدث في حياتي بهذا العمل. قلت لك هذا؟ قال إنه توفي جارنا منذ فترة، منذ أشهر، وأخذت على نفسي عهد بيني وبين الله أن أقسم راتبي بيني وبين عائلته، فكلما استلمت راتبي قسمته بيني وبين عائلته، هذا العمل الذي عندي ولا يعلم بذلك أحد. يقول فأخذ علي العهود ألا أخبر، وأعطاني هاتفه. يقول خرجت بعد أسبوع جاءني خبر أو اتصلت ففقدته أو أكثر، قالوا توفي. فيقول جئت لأعزي أهله، قالوا أنت الذي جئت ذات اليوم؟ قال قالوا منذ خرجت وهو يبكي وتحسنت حاله وحسنت عبادته وحسنت صلاته وقوي التزامه، فبقى بعد أسبوع ما أدري هل مات بحادث أو مات موتة طبيعية، ثم توفي رحمه الله. لا تقلدوا من هذه الأعمال، أهله لا يعلمون عن هذا العمل، فأهله لا يعلمون عن هذا العمل. فإذا أن يكون للإنسان خاصية لا يعلمها أحد. حدثني أحد الأشخاص قبل أسبوعين، وهو ربما لن أذكر اسمه لأنه لا يرضى بذكر اسمه، لكن جاء ناس أبدا فذكر أن له عمل، مهما يقول كنت في أي وضع لا بد أن أفعل هذا، يساعد فئة من الناس، مساعدة حسية أو معنوية. يقول أرجو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل خاص لا أعلم به أحد ولكنه أخبرني لسبب. فأن كل واحد منا يجتهد خاصية ولا يحدث بها أحد إلا إذا جاءت الحاجة، والأصل أن لا يخبر بها أحد. وهذا من صفات عباد الله المتقين الصالحين المؤمنين، وتتأكد في حق طلاب العلم وتتحقق أكثر في حق العلماء. نعم، إن استطعت ألا يعلم حتى أبناءك في ذلك فليحدث فليكن. فهذا الذي أقول، والدليل على ذلك أنا رجلا، هذه فرص أيها الأخرى في الحياة، كما في الحديث الصحيح مرة وجد غصن شجرة في الطريق فأزاله عن طريق المسلمين فغفر له. أمس السبت كنت جاي مع الطريق وفيه عربية معترضة نزلت من الشارع تبع المخلفات في وسط الشارع، كلنا نمر المخلفة ونمشي، ما في واحد وقف ودقها حتى يفتح عن طريق المسلمين. أمس هذا القريب السريع على مخرج 11، والله أني أتعجب من هذا أبدا، اللي يجي من فوقها من هنا والذي يأتي من هنا، ولو وقف واحد وأثنين أزلوها لانتهى الأمر. فأعمال لا تقلل من هذه الأعمال اليسيرة. نعم، فلهذا أقول وجود عند الإنسان عمل بينه وبين ربه يكون أرجى عمل عنده مما يناسبه، قد يكون مالي، قد يكون دعوة، قد يكون مساعدة، قد يكون أي سبب مما هو مشروع، لحذر من الابتداع في هذا الباب، والله أعلم. من ذات الأسباب ذكرت تحية المسجد، تحية المسجد فيها خلاف بين العلماء.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,091.